بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا من كتاب الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفناء، وعرفنا النوع الأول وهو الفناء الديني الشرعي، والأولى أن يسمى بالأسماء الشرعية كالإخلاص والتقوى والإيمان. هذه حقيقة الإيمان، وهي كما ذكر عندك، قال: أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته، وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله. وبينا هذا في الدرس الماضي أظن. نعم. إذن هذا الإخوة في الحقيقة، يعني هذا مطلوب، المعنى هذا مطلوب، يعني فيفنى الإنسان عن أي شيء لا ينفعه عند الله، من حسن سمر تركه ما لا يعنيه، يفنى عن أي مراد لا يريده الله، ويعلق قلبه بالله محبة وتعظيما، ويسارع إلى عبادة ربه. هذه حقيقة الدين، وهذا عند الصوفي يسمى الفناء عن إرادة السوى. يقولون هو الفناء عن إرادة السوى، تفنى عن إرادة ما سوى الله جل وعلا. طيب، قال: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، عن شهود ما سوى الله تعالى، لذلك يسمونه فناء عن شهود السوى، فناء عن شهود السوى. قال: فيفنى بمعبوده عن عبادته، فيفنى بمعبوده يعني بالله جل وعلا عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه يعني وهو الله جل وعلا عن معرفته، يعني عن معرفته لنفسه وعن عبادته. فقال، يبين لك هذا كيف يكون هذا، قال: بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. فهذا عند الصوفية أعلى من الحال الأول، لكن هو في الحقيقة نقص. قال ابن تيمية: فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس من لوازم طريق الله. لماذا؟ قال: ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. يعني هذا دليل شرعي أن هذا ما كان يعرض أو يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أنه يغيب بشعوره عن ما حوله إذا ذكر الله. لا، ذلك يعني كما يذكر أن هذا كان يحصل في ما بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني أحيانا يحصل لبعض التابعين أنه يسمع آية فيغمى عليه ويغيب عما حوله، فهذا يحصل لبعض الزهاد والعباد، وهذا يعني يكون بسبب قوة الوارد، وربما كان في حال نفسه قد ضعفت فيه فما يتحمل ويسقط مثلا. لكن هذا لا يمدح لذاته، قولوا فلان ما شاء الله قرأ القرآن فأغمي عليه أو سقط، لا، هذا ما يمدح لذاته. وذلك تم للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف في الإسراء والمعراج، التي يعني لو أي إنسان آخر ربما يعني طار عقله، لكن تأمل في مثل هذا المقام، كان في غاية الثبات والأدب مع الله، ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر يمينا ويسارا وما طغى، ما مدحوا بأنه يعني ما شعر بما حوله أو كذا. وأيضا يعني من ما يدلك على أن هذا ليس محمودا أن غياب العقل وصول صاحبه إلى مثل هذا، يعني هذا الإخوة لم يرد الشرع بمدحه، ولا العقل أيضا يمدحه. إذا غاب العقل كيف يمدح الإنسان؟ ثم أيضا هذا قد يكون من ضعف القلب، ضعف القلب فلا يستطيع أن يجمع بين مقامات الدين، بين يعني كمال الخشية ويعني التأثر وبين الثبات. وأيضا هذا يعني قد يفتح باب التهاون في الأعمال وتضييع الفرائض، فيظن أن من كان هذا حاله قد وصل، فربما مع هذه الحال يفوت كثيرا من الواجبات، ويظن أن هذا الذي يجد في قلبه هو أولى أن يحافظ عليه من أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة مثلا. قل أنا لا أشعر في قلبي بشعور في الإيمان أعظم مما لو صليت في المسجد، فيترك صلاة الجماعة ويترك كثيرا من العبادات. لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على ما يجده في قلبه، وهذا من خطوات الشيطان، من تلبيس الشيطان على العبد. وهذا الإخوة أيضا ينتبه له أن هذا ليس، هذا يشبه ما أصاب أم موسى رضي الله عنها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء، كأنها ما تشعر بشيء من شدة همها بموسى عليه الصلاة والسلام. وطبعا كما نبهنا قبل أن المسلم يعني في مثل هذا المقام ممكن أن يعني يكون محمودا إذا شهد كمال الربوبية وكمال التصرف، لا أن يغيب هو عما حوله، لكن يشهد أن كل شيء بتصرف الله تعالى، بمشيئة الله، ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بالله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طيب أن يقوى هذا في قلبك، هذا من تمام الإيمان والتوحيد، وهذا ينتج يعني زيادة في العبودية والإخلاص لله تعالى، وما تعلق قلبك بسمعة ولا رياء ولا دنيا ولا أسباب ولا وسائط. أما أن يغلو في هذا الباب فمن شدة تعلق القلب بالله مثلا أو بتوحيد الربوبية فيغلو، يعني يغيب عقله عما حوله فيصبح لا يميز، فهذا ليس بمحمود. ثم قال: ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، مثل أبي إسماعيل الهروي صاحب كتاب منازل السائرين الذي علق عليه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. يعني ابن القيم في مدارج السالكين علق على كتاب الهروي منازل السائرين، وبين ما في كلام يعني هؤلاء من شيء من الخطأ. قال: بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، وكما عرفنا هذا عارض ناقص، وليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. ثم قال: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى. الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، ذلك سمي فناء عن وجود السوى. خلاص يفنى عن وجود ما سوى الله، يعني كان يقول لا موجود إلا الله. هذه عند الصوفية هي أكمل حقيقة، وهي أعلى مراتب الدين، وهي الكفر المبين والعياذ بالله. قال: وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد مثل ابن عربي وابن سبعين وابن فارض. قال: الذين هم من أضل العباد. قال: وأما مخالفتهم هذا يتكلم الآن عن من ينظر إلى القدر ويترك الشرع. قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصله، عن أصل مذهبه. هذا الذي يغلو في القدر الجبرية، أو الآن للأسف تجد بعض الناس قد يقع في مثل هذه ما يشبه هذه المذاهب، يعني تجده يعصي الله، فإذا ذكرت بالله قال الله كتبها علي، يحتج بالقدر. فهذا ما يمكن أن يكون، تأمل كيف يترك الأمر، الشرع، يترك التوبة ويحتج بالقدر. فهذا يخالف أصل مذهبه. كيف؟ كما ذكر ابن تيمية، لو أن واحد ضربه ثم قال لا، إذا لامه قال له ترى الله كتب علي أن أضربك أو أخذ مالك، هل يرضى؟ ما يرضى. طيب كيف إذن تحتج على ربك وترضى فيما بينك وبين الله أن تحتج عليه بقدره؟ قال: وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدر ومشيئة متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. أيضا من الأمور العقلية أن يقال له: لماذا تختار في أمور الدنيا أحسن الطرق؟ تختار إذا خيرت بين وظيفتين الوظيفة التي هي أعلى راتبا مثلا، لكن في أمور الدين تختار الطريق الذي فيه شقاء وفيه عذاب، لماذا؟ فإذن كما اخترت هنا، أنت تزعم أن هذا كله بقدر الله وأنا ما لي حيلة وما لي اختيار، طيب أنت اخترت في أمور الدين تختار، في أمور الدنيا تختار، طيب كيف في أمور الآخرة ما تختار الأنسب والأصلح؟ قال: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور، هذا ما يتعلق بالشرع. قال: ويصبر على المقدور، هذا ما يتعلق بالقدر، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا جميل إخوة، يبين لنا الحكمة من الجمع بين الصبر والتقوى في القرآن، لأن العبد ما يخرج في حياته عن هذين الأمرين، إما أن يكون تحت الأوامر الشرعية أو النوازل القدرية، فمع الأوامر الشرعية يتقي الله، ومع النوازل القدرية يصبر على المصيبة حتى يصبر على النعمة، ما يبطر ويتفاخر. قال: وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبحان الله، جمعت المقامات. فاصبر إن وعد الله حق، هذا متعلق بالقدر، واستغفر لذنبك، هذا يتعلق بالشرع، لأن كل إنسان لابد أن يخطئ فيما يتعلق بالمعصية. مع الأوامر ذكر أعظم شيء وهو تحقيق التوحيد والتعظيم لله فيها، قال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، هذا يتضمن كل الطاعات، كل الطاعات تسبيح لله جل وعلا. قال: فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه، لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا أمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي. يفسر العلماء هذا بتفسيرات، منها أن هذا
المقصود منه ما يصيب الإنسان من الغفلات وانشغال بحوائج الدنيا، وهذا يصيب كل إنسان، هذا من طبيعة البشر أنه يغفل عن ذكر الله أحيانا مثلا، أو ينشغل بحوائج أهله، حوائج الناس. والغين كما يقولون هو أرق ما يكون في الغشاء، الران هو الغشاء الذي يكون غليظا على القلب، كلا بل ران على قلوبهم، لكن الغين، الرين كما عرفنا بسبب المعاصي، أما الغين يكون أرق ما يكون من الغشاء على القلب بسبب غفلة أو كذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا، يعتبر هذا ذنبا فيستغفر الله منه. أو يقولون أيضا، وهذا كله صحيح، يقولون أيضا هذا يدخل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني قام في مقام في العبودية ثم في يعني أوقات أخرى مثلا بعد أن قام في هذا المقام الأول بأيام أو شهور مثلا، يشعر بزيادة في إيمانه، لأنه دائما في مزيد صلى الله عليه وسلم، فيعتبر المقام الأول الذي كان فيه أنقص، وكأنه ذنب، وكأنه ما يليق أن يتعبد لله به، فكان هذا من الغين، أو الذي كان في حالة فيها غين فيستغفر الله من ما سبق، الله أعلم. قال: وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. تأمل كيف الإنسان في طبعه الظلم والجهل، لكن المؤمن يزكي نفسه من الظلم والجهل فيتوب إلى الله دائما، فيسلم من أن يكون ظلوما جهولا بالتوبة إلى الله جل وعلا ودوام الاستغفار. قال: ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، هذا يتضمن التوحيد وفعل الطاعات، واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه حالة العبد في كل وقت، أن يكون عبدا لله، ألا تعبدوا إلا الله، ثم لابد أن يقع في الذنوب. قال: وأن استغفروا ربكم على ما مضى من الذنوب ثم توبوا إليه، على يعني كما يقولون ما يستقبل أيضا من يعزم يستغفر ويتوب إلى الله، يعزم على الأعمال الصالحة ويجدد التوبة دائما. قال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ولذلك من هذا الباب أن الله يقرن التوبة بالعبادة، التائبون العابدون، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. وهذا الإخوة من الحكم فيه، كما هو واضح يعني، يعني لأن كل بني آدم خطاء، هذا كما عرفنا درس البلوغ، ما يصح مرفوعا لكن من كلام قتادة، فما من إنسان إلا ويزل حتى إن اجتهد في عبادة الله، لابد أن تخطئ، فيأتي يعني جبر الخلل والزلل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك. ومن هذا أيضا ختم العبادات بالاستغفار، بعد أن تصلي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هذا سبب كما قلنا الاستغفار يقرن بالعبادة، لأنه يجبر الخلل الواقع في العبادة، سواء كان في العبادة نفسها، في العبادة نفسها من رياء، من عجب، من تقصير فيها، من تقصير في الخشوع، أو يعني عموم حال العبد في العبودية أنه يعصي الله فيحتاج إلى التوبة. كذلك من الحكم الإخوة أن الاستغفار هو حقيقة التوحيد. يعني الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله الله، لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. لماذا؟ لأن المسلم الإخوة لن يحقق التوحيد في أكمل صوره إلا إذا داوم على الاستغفار والتوبة. كيف ذلك؟ لأنك إذا عبدت الله فظننت أنك وصلت إلى مقام عالي في العبودية أو درجة عالية عند الله، وأنك يعني قمت حقا بما يريده الله، فأنت في الحقيقة ما وصلت، أنت في نزول في العبودية. متى تصل إلى حقيقة الأمر؟ إذا اجتهدت في العبادة وبذلت غاية جهدك، ثم تيقنت أنك ما فعلت شيئا، وأنك مهما عبدت الله لن توفي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والكمال. لأن الإخوة الله تعالى كماله لا نهاية له، فما يستحقه من العبادة لا نهاية له، ونعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مهما عبدت الله لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. فإذا تيقنت بهذا ما لك إلا أن تعترف بعجزك وأن تستغفر ربك جل وعلا، تكون على استغفار دائم. هذه الحقيقة هي التي تكسر النفس، هذه حقيقة العبودية والتوحيد، أنك تعرف أنك مهما عبدت الله لن توفي حقه، كلا لما يقضي ما أمره كما قال جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، وكما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا هذا الأمر يجعلك مفتقرا إلى الله، منكسرا، متذللا، دائما تعترف لنفسك أنك مقصر مهما عبدت الله ومهما اجتهدت. ولذلك الإخوة أكثر الناس استغفارا هم في الحقيقة أعرفهم بالله، وكلما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أشد استغفارا وخوفا من الله. ولا لماذا تجد الملائكة المقربين يخافون الله خوفا عظيما؟ طيب ما أذنبوا؟ لا تظن الاستغفار لمجرد ذنب، سبب خوف الملائكة هو هذا، يعرفون من عظمة الله ما لا نعرف. لذلك كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فهذا الخوف في قلوبهم بسبب معرفتهم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا، استغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. ليس معنى أقول سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 70 مرة وفقط، المقصود يعني كأنه يعني يكون له حالات في التوبة إلى الله أكثر من 70 مرة يتوب إلى الله في اليوم. الواحد منا لو ممكن يمر على اليوم ما حاسب نفسه وما حدث نفسه بالتوبة إلى الله، ممكن مرة مرتين أو استغفر الله كذا، لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ويلهج بالاستغفار. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بالله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا هذا الإخوة المعنى من أجل المعاني في اقتران الاستغفار بالتوحيد، أن الاستغفار حقا هو في النهاية نهاية مقامات الموحدين، الاستغفار والتوبة. وذلك تأمل كيف الله تعالى قال، تفهم الآن لماذا الله يقول مثلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. طيب التوبة نعم كانت لأجل ما حصل في القلب من تردد من كذا، لكن لا شك بعض الصحابة ما حصل في قلوبهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن لماذا؟ الكل محتاج إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحديث ضعيف، فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف، ولكن يعني هو من المعاني الجميلة، يعني لعله من كلام بعض السلف، الآثار المروية. يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، لأن صاحب البدعة يظن أنه على دين وعلى حق فما يفكر في التوبة، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أخطر ما يكون، البدع الإخوة أخطر من المعاصي من هذا الباب، لأن الذي على البدعة يقول أنا على الدين الحق هكذا يظن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويفجرون ويقتلون الناس، يفعل هذا ويصر على هذا إلى الممات، لماذا؟ خلاص ويظن أن هذا هو الدين الحق وأن هذا جهاد في سبيل الله. تأمل: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا من أخطر ما يكون. ذلك المسلم عليه دائما أن يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يترك الأهواء والبدع، وأن يلتف حول أهل العلم الكبار، تأخذ الفتاوى والعلم النافع من العلماء الكبار، خاصة في مثل هذه القضايا المصيرية، فمرتبط بالعلماء، مرتبط بفهم السلف، بالصحابة رضي الله عنهم، بهذا يسلم من هذه البدع الشنيعة. قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون يونس عليه الصلاة والسلام أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا جمع هنا بين لا إله إلا أنت سبحانك وبين إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. نعم. قال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر الاجتهاد في الامتثال، قال: الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم الأصل الثاني في الأمر والشريعة: ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. تأمل، يعني هذا الإخوة والله جماع الدين حقا فيما يتعلق بالأمر، يعني أن تجتهد بذل الجهد، هذا الجهاد الحق، هذا الجهاد النافع الإخوة، وجاهدوا في الله حق جهاده، أن يجاهد في طلب العلم، يجاهد معنى الكلمة. انظر إلى المجاهد الآن على الثغور، كيف يسهر، كيف يتعب، كيف يصبر عن الطعام والشراب، كيف يحمل سلاحه ويتدرب. ينبغي أن يكون حال طالب العلم أعظم حالا وأشد تعبا من هذا المجاهد، لأن هذا الجهاد في العلم أعظم وأجل عند الله من الجهاد بالقتال، لأن هذا الجهاد هو أصل الدين وكمال الدين، وما يعلو الدين إلا بالعلم النافع، بنشر العلم والخير والسنة والتوحيد. فالإخوة علينا أن نأخذ هذا العلم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكلما بذل المسلم نفسه في العلم وفي العمل به الله تعالى يفتح لك من أبواب الهداية والعلم، يوفقك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تشعر في نفسك بتوفيق، يوفقك الله تعالى للعلم درجة درجة، وربما يفتح الله لك ببعض المعاني التي لا تجدها في الكتب، ربما تجد في نفسك قوة وإعانة، تنام ساعات قليلة وتأكل لقيمات يسيرة وتجد نشاطا في نفسك في طلب العلم، كل هذا من توفيق الله بسبب إخلاصك. هذا البذل للجهد الإخوة هو من أعظم علامات الإخلاص لله والصدق مع الله، تكون صادقا أبذل. وكما جاء في الأثر، وإن كان يروى مرفوعا لكن الأقرب أنه من الآثار، أن المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، المعونة الله تعالى لك تتنزل عليك بقدر ما تبذل وتجتهد. وذلك كما قال بعض السلف: لا يستطاع العلم براحة الجسد، هذا كلام يحيى بن أبي كثير رحمه الله. وكما قال أظن ربيع الرأي شيخ الإمام مالك، قال: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، أن تضيع نفسك في القيل والقال والكسل والنوم واللعب واللهو، والله تعالى هداك لطريق العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، اجتهد، أبذل وقتك كله في طلب العلم والعمل به، فهذا أعظم خير، هذا أساس الدين. آمنوا وعملوا الصالحات، وحقيقة الإيمان علم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأنهم أعظم الناس إيمانا، فكانوا أعظم الناس خشية، إذن حقيقة الإيمان والخشية العلم. ثم عليه أن يستغفر ويتوب، كما عرفنا استغفر ويتوب، لأنه يعلم ويوقن أنه مهما تعلم، مهما تعرف على الله وعظم الله، لن يصل لشيء مما يستحقه الله من التعظيم، فلا يزال تائبا مستغفرا، هذا أكمل حال، هذا حال العلماء، حال الصديقين، حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وحتى ختم سورة المزمل التي هي في قيام الليل بماذا؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني كأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كله عبادة، كل عبادة، فختم عمره بالاستغفار والتوبة. ومما يدلك على أن الاستغفار لا يستلزم أن يكون لذنب، بل ينظر فيه إلى جانب التعظيم لله، قوله إنه كان توابا، يعني كما يقولون ما قال إنه كان غفورا مثلا، وإنما قال إنه كان توابا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل لا تجد في سيرته ذنبا يعني متعمدا أو متعمدا، فيكون هنا إنه كان توابا، يعني كما أن العبد يعني يرجع إلى ربه، فالله يرجع إليه بمحبته ويعني تقريبه إليه جل وعلا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن لما نزلت عليه هذه الآية. هذا جميل أن يلازمه المسلم، يعني بعد أن يقص ربي العظيم وسبح ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر يقول هذا الدعاء. طيب، هذان الأصلان إذن في الأمر، يعني فيما يتعلق بالأوامر الشرعية، تجتهد بل تجاهد نفسك في طلب العلم والعمل وتستغفر الله. طيب، مع القدر قال: وأما في القدر فعليه. ما هما الأصلان؟ أولا أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. هذا الأصل الأول، الاستعانة والتوكل على الله. نعم، قال وعليه، هذا الأصل الثاني، وعليه أن يصبر على المقدور، أن يصبر على المقدور، يستعين بالله ويجتهد يعني في تحقيق الاستعانة ويتضرع لله، تريد علما نافعا، ما تنال هذا إلا بسؤال الله، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله تعالى أن ينفعك بما علمك وأن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك علما، كما جاء في الحديث وقل ربي زدني علما كما أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فتستعين بالله وتسأل الله وترغب فيما عند الله، لأن كل شيء بيد الله، والله تعالى ربط المقادير بأسبابها حكمة منه، ما يأتيك العلم هكذا جزافا، ولكن اعلم أن أعظم سبب لنيل المقدور هو سؤال الله، لأن كل شيء بيده، كل شيء بيده، فأعظم طريقة للحصول على ما في يد الله جل وعلا أن تسأله سؤالا مباشرا، يا رب اللهم أعطني علمني. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء عن في سيرته أنه كان إذا أشكلت عليه المسألة يتضرع لله بالدعاء، يدعو الله تعالى يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يدعو الله تعالى، يعني سبحان الله من منا الآن يفعل إذا أشكلت على مسألة في الفقه وما عرف هل هنا الحكم واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام، يدعو الله في سجود يا رب افتح لي في هذه المسألة، المسألة الفلانية، يا رب افتح لي في فهم هذه الآية، في القول الراجح في هذه المسألة. فإذا هذا يستعين، هذا العبد إذا يستعين بالله ثم يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. تجد هذين الأصلين، يعني مثلا في حديث الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، كل هذا استعانة وسؤال، ثم ماذا تقول؟ اللهم إن كان كذا كذا كذا، ثم تقول ثم رضني به، رضني به، هذا الأصل الثاني هو ماذا؟ الصبر على المقدور، رضني به. كذلك تجده في حديث المؤمن القوي خير وحبل الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك، هذا ما يتعلق بالأمر، احرص على ما ينفعك، بذل الجهد في طلب العلم والعبادة والاستغفار، احرص على ما ينفعك. ثم في جانب القدر واستعن بالله، واستعن بالله، هذا قبل المقدور، الأصل الأول كان يتعلق قبل حصول المقدور، واستعن بالله ولا تعجز. ثم الأصل الثاني يتعلق بعد حصول المقدور، أنك تصبر وترضى وتسلم، وذلك قال ولا تعجز، ثم ماذا قال؟ ولا تقل لو حصل شيء، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا هو الصبر على المقدور، فإن لو تفتح من الشيطان. قال ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة. قال فحج آدم موسى. فهذا الحديث الإخوة لا كما ظن بعض الناس حج على المعاصي، يعني يحتج بالقدر على الذنوب، لا. لماذا؟ يقول ابن تيمية وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن موسى عاتب آدم على ماذا؟ قال لأجل المصيبة، فرق بين الأمرين، وما عاتبه لماذا أذنبت، لماذا عصيت، لا، وإنما أخرجتنا من الجنة، يعني عاتبوا على المصيبة التي وقعت، التي لاحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، طيب هو يعاتب على مصيبة وقعت، والإنسان عند المصائب ماذا؟ يعني يحتج بالقدر، عند المصائب تحتج بالقدر الله، إن هذا ليس بيدك أنت، فهنا الاحتجاج بالقدر ليس فيه محذور. قال أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا في المعائب، يعني في المعائب يعني المعاصي يستغفر الله، لكن في المصائب ينظر إلى القدر، قل قدر الله ما شاء فعل، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، جمع بينهما. وأيضا الإخوة طبعا النظر إلى القدر عند المصيبة لماذا؟ يعني قد يقول قال طيب أيضا المعصية من قدر الله، لماذا ما ننظر إلى القدر في المعصية؟ أن إذا نظرت إلى القدر في المعصية ستتجبر وتقول أنا ما فعلت شيء، إذن هذا كله بقدر الله، وتصر على المعصية. لكن إذا نظرت إلى القدر في جانب المصيبة هذا يجعلك ماذا؟ تخبت لله، تعلم أنك يعني أنك ذليل عبد، الله يسيرك كيف يشاء. بل حتى قال العلماء الإخوة يجوز النظر إلى القدر في المعاصي لكن على غير وجه الاحتجاج، وإنما ينظر إلى القدر عند المعصية إذا تاب منها، فيستشعر مثلا نعم أنا أذنبت تبت إلى الله، فيقول سبحان الله كله بقدر الله، ما يقصد أن يحتج ويبرر معصيته، ولكن ماذا؟ يستشعر عزة الله، وأنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وأن الأمر كله بيد الله، فهذا يزيد افتقارا، فهذا أيضا جائز. ولذلك أيضا يذكر العلماء جوابا ثانيا في هذا الحديث، يقولون يعني آدم نظر إلى القدر ماذا؟ بعد أن تاب، والعاصي إذا تاب من المعصية ثم نظر إلى قدر الله فهذا يزيده إيمانا، يزيد إيمانا بعزة الله وقدرته، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فهذا كله خير. نعم. قال فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا الكلام ملخص في سورة الفاتحة في هاتين كلمتين إياك نعبد وإياك نستعين، ما أجمل يعني الآن تفسر هذا بالأصلين الذين ذكرهما ابن تيمية بالاجتهاد في العلم والعمل والاستغفار، بهذا تحقق العبودية، وإياك نستعين مع الصبر على المقدور. قال وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، منك هذا باب الاستعانة، ولك باب العبودية والإخلاص لله. فما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله يعني إذا ما استعنت بالله وما وفقك الله لن يكون هذا الأمر، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، ما أجمل هذا الكلام. قال ولا بد في عبادته من أصلين، أو قال وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، سبحان الله، إذا عملت عمل ما كان لله كان لأجل سمعة ورياء الناس لا ينفع، سبحان الله ما تجد لهذا العمل زكاة في قلبك، ما يزكي نفسك، ثم لا يدوم لأنه ما تحصل على أجر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ولا بد في عبادتي من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذان شرطان لقبول العمل، الإخلاص واتباع السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة وغيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا يتعلق بالاتباع. قال ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وكما جاء في الأدعية اللهم أنا بك أو إيش بك وإليك، كذا تعيد على الاستفتاح، لأن بك وإليك، بك وإليك، بك استعانة، إليك إخلاص. وفي أذكار الصباح والمساء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، كل استعانة بالله. قال وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، عندهم جانب الشرعي لكن ما عندهم جانب القدري، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وهذا يدخل عليه العجب في نفسه، عند عبادة لكن ما عند استعانة بالله، ما يتوكل على الله فيعجب بنفسه يقول أنا عبدت أنا فعلت. وهذا من الأمراض التي تدخل على طالب العلم، فتجد يعني إذا طلب العلم واجتهد وبذل جهده بدون استعانة فقد يدخل عليه هذا. وكذلك هنا يدخل على هذه الطائفة التعلق بالأسباب المادية، نسيان المنعم، لذلك قد تجد عنده عجز وجزع. قال الطائفة الثالثة وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، هذا مثل حال أهل البدع، تحصل عنده مثلا شيء من التوكل على الله وكله بالله وكذا لكن ما عنده طريق واضح يسلكه، يتخبط في البدع. قال فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين. لابد من اتباع السنة وأن تعبد الله على بصيرة. قال فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، تجد عندهم شيء من التعبد أو قوة، التعبد هنا المقصود بالنظر إلى الربوبية، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. سبحان الله، هذا من بركة اتباع السنة الإخوة. قال وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. قال فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية. المعتزلة تبع الطائفة الثانية، يعني عندهم تعظيم للأمر لكن ما عندهم إيمان بالقدر، خير من هؤلاء الجبرية. جبرية تبع الطائفة الثالثة، الجبرية القدرية، مقصود القدرية يعني ليس النفاة وإنما يعني الذين غلوا في القدر حتى سلبوا الإنسان مشيئته، الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر، الصوفية يندرجون في الطائفة الثالثة، هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله، كما تعلم كلا الطائفتين نشأت من البصرة، كما في أول حديث صحيح مسلم لما جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر، قال إن من قبلنا إن ظهر قبلنا قوم تقفرون العلم وقرون القرآن، ولكنهم يقولون ماذا؟ أن لا قدر وأن الأمر أنف، فتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وإنما دين الله ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون. قال: خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. كيف يرضى الله عنك؟ إذا اتبعت السلف بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني تبع الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لا تظن كثرة العلم بكثرة التكلفات والتقسيمات والكلام والقيل والقال، لا، كفى بخشية الله علما كما قال ابن مسعود، أعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا رواه أحمد. ذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. اليهود عرفوا الحق، عندهم علم لكن ما عندهم عمل، عندهم اتباع للهوى، عندهم حسد وحقد، والنصارى عبدوا الله بغير علم، عندهم عمل لكن ما عندهم علم، ما عندهم علم، جهل وضلال مبين. قال: ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جمعوا بين العلم والعمل، يقين وإيمان مع إقامة الصلاة والإنفاق، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. سورة البقرة كأنها جاءت بيان لما جاء في آخر الفاتحة. قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه عبده ورسول محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونحمد الله تعالى أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يزيدنا بهذه المجالس إيمانا وهدى ويقينا وإخلاصا وتوحيدا. نسأل الله تعالى أن ينعم علينا بهذه النعمة، أن نتمسك بالعقيدة الصحيحة، وأن نتدارس هذه العقيدة ونتواصى عليها. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد ونميتنا عليه. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وطبعا نكمل بعد ذلك المجلد الثالث، يعني أن هذا التدمرية في أول المجلد الثالث، فتأتي بعدها الوسطية. أي نعم إن شاء الله.
شيخ المرتبة الثانية شهود السور،